صباح الخير وصباح السعادة لكل اللي بيتابعونا في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي. أهلا بكم في جولتنا الصباحية ليوم الأربعاء، وفيها تتابعون رياضة التمازج، تليها برنامج الصحة، وأيضا تتابعون نشرتنا الإخبارية من راديو تمازج. كل هذا مستمعينا بعد الفاصل، فكونوا معنا. تابعونا الآن مستمعينا رياضة التمازج.
رياضة التمازج. مستمع راديو تمازج، أهلا ومرحبا بكم في رياضة التمازج. حصاد الدور الأول للدوري السوداني في 10 أكتوبر تشرين الأول 2022 انطلقت النسخة 27 من مسابقة الدوري السوداني الممتاز، وفي 11 يناير كانون الثاني اكتملت مباريات الدور الأول بمباراة المريخ وهي الوادي نيالة، وخلال تلك الفترة لعب 18 فريق 153 مباراة. الترتيب العام، احتل فريق الهلال والمريخ وحي العرب والسودان والأهل الخرطوم المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للعب بالكونفدرالية ودوري الأبطال برصيد 44 و42 و35 و25 نقطة على التوالي. كما احتل الوافد الجديد هيدوب المركز الخامس ب 25 نقطة، ويليه في المركز السادس توتي بذات الرصيد مع أفضلية في الأهداف لهيدوب، فيما احتل المركزين 7 و8 كل من حي الوادي والأمل عطبرة ب 24 نقطة، وانفرد فرق الأهلي شندي وود نباوي والفلاح وهلال الساحل بالمراكز 9 و10 و11 و12 بعدد نقاط 22 21 20 و19 على التوالي. وتساوى فريقا الشرطة القضارف والهلال الفاشر في عدد النقاط برصيد 18 نقطة لكليهما، واحتلا المركزين 13 و14 على التوالي، بينما المركزين 15 و16 في كل من كوبر والأهلي مروي وتساويا في عدد النقاط برصيد 15 نقطة لكل. وجاء فريقا الرابط القوسي والوافد الجديد الزوما الخرطوم المركزين الأخيرين 17 و18 برصيد 13 و11 نقطة على التوالي. خط الهجوم، الهجوم كان من نصيب الهلال المتصدر بإحرازه 42 هدفا، ويليه المريخ ب 27 هدف وحي العرب بورسودان ب 25 هدف وتوتي ب 18 هدفا. وفي قائمة الأقل تسجيلا للأهداف يتصدر فريق الرابطة ب 9 نقاط فقط، ويليه أهلي مروي 11 هدفا، ويتزيل فريق الزوم الترتيب ب 12 هدفا. ومن المفارقات إن الأهلي شندي ورغم احتلاله مركزا جيدا في الروليد وهو التاسع دخل قائمة الأسوأ تسجيلا للأهداف محتلا المركز الرابع ب 10 أهداف فقط. أفضلية بالخارج، تفوق الهلال على المريخ بأفضليته في سجل النتائج خارج ملعبه حيث لعب 8 مباريات خارج أرضه، فاز في 6 منها على كل من الأمل والفلاح والشرطة وتوتي ونباوي والأهلي مروي، وتعادل أمام كوبر وخسر أمام الأهلي الخرطوم، فيما فاز المريخ في 5 مباريات فقط خارج أرضه على الشرطة القضارف وتوتي وكوبر والزوما وحي الوادي، وخسر واحدة أمام الرابطة وتعادل أمام كل من الأهلي مروي والهلال بالجوهرة الزرقاء. خط الدفاع، تصدر المريخ السجل بأفضلية دفاعه حيث استقبل مرماه 8 أهداف فقط في 17 مباراة، ثم الهلال ب 12 هدفا، ثم الأهلي شندي في المركز الثالث ب 13 هدفا. أسوأ خط دفاع كان لفريق كوبر الخرطوم حيث استقبلت شباكه 24 هدفا، وفي المركز الثاني الأهلي المروي ب 23 هدفا في شباكه، ثم فريق الرابطة والزوما حيث احتزت شباكهما ب 21 مرة، ودخل فريق توتي قائمة أسوأ دفاع ب 21 هدفا. كوميرو يهزم كوتور في افتتاح كأس جنوب السودان للسيدات. حجز فريق كوميرو أول بطاقة تأهل في الدور الثاني من بطولة كأس جنوب السودان المحلي للسيدات بجوبا بعد فوزه على كوتور 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي في المباراة التي جمعت بينهما بملعب بولوك في افتتاح النسخة الثانية من البطولة. تقدم كاميرو في النتيجة أولا عن طريق روز خميس في الدقيقة 38 من اللقاء قبل أن يعدل كوتور النتيجة عن طريق فيكتوريا ديفيد في الدقيقة 42، وابتسمت ركلات الترجيح لكاميرو بالفوز على كوتور 3-1 بعد تصدي حارس مرمى كاميرو لركلة واحدة وأضاعت لاعبات كوتور الاثنين. برشلونة يتلعب بالريال مدريد ويتوج بالسوبر الإسباني. تلعب برشلونة بغريمه التقليدي ريال مدريد وفاز عليه 3-1 ليتوج بلقب كأس السوبر الإسباني للمرة 14 في تاريخه في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض. سجل أهداف برشلونة كل من جافي وليفاندوسكي وبيدري في الدقائق 33 و45 والدقيقة 69، فيما سجل ريال مدريد كريم بنزيما في الدقيقة الإضافية 93. مانشستر حمراء بثنائية مجنونة في وسط جدل تحكيمي. طلب مانشستر يونايتد تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1 أمام ضيفه مانشستر سيتي يوم السبت على ملعب أولد ترافورد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثنائية ألمان يونايتد برونو فرنانديز وماركوس راشفورد في الدقيقتين 78 والدقيقة 82، فيما أحرز هدف مانشستر سيتي جاك غرينيتش في الدقيقة 60، ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد المان سيتي في النقطة 39 في الوصفة. برايتون يدمر كتيبة ليفربول بثلاثية قاسية. واصل ليفربول نتائجه المخيبة لآمال جماهيره بخسارة خارج أرضه على يد برايتون بثلاثية دون رد يوم السبت ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ثلاثية برايتون جاءت بتوقيع سولي مارش ثنائية في الدقيقتين 47 والدقيقة 53 قبل أن يسجل داني ويلبيك هدف ثالث في الدقيقة 81. الانتصار منح برايتون فرصة تجاوز ليفربول في جدول الترتيب نحو المركز السابع بوصوله للنقطة 30، فيما متراجعا للمرتبة الثامنة. أرسنال يحسم الديربي ويحلق في صدارة البريمير ليج. حسم أرسنال ديربي شمال لندن بالتغلب على ضيفه توتنهام هوتسبيرغ بهدفين دون رد مساء يوم الأحد في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام هوتسبيرغ ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل ثنائية أرسنال هوغو لوريس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 ومارتين أوديغارد في الدقيقة 36، وبتلك النتيجة عزز أرسنال صدارته لجدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 47 نقطة، بينما تجمد رصيد السبيرس عند 33 نقطة في المركز الخامس. انتهت أخبارنا الرياضية، على أمل اللقاء بكم في جولة مقبلة، وحتى ذلك الموعد بنقول لكم شكرا جزيلا. رياضة تمازج.
أهلا بكم مجددا مستمعينا في جولتنا الصباحية من راديو تمازج. فيما مضى تابعتم الرياضة، أما الآن لبرنامج عشان صحتكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، برنامج الخاص بالصحة، بنحييكم وبنرحب بكم في إفادات وفي روشتة وفي إرشادات صحية مع أخصائية النساء والتوليد، أن أهمية المتابعة وأهمية الدعم المعنوي للمرأة الحامل أثناء وبعد الولادة، وكمان بنشوف قدر شنو مهم إنه الفحوصات الأولية اللي بتسبق وكمان أثناء فترة بتاعت الحمل. إذن بنستضيف دكتورة دوريس وهي بتكلمنا كثير عن فوائد المتابعة والأهمية بتاعت المتابعة وليه نحن بنتابع مع الأطباء.
في الحقيقة هو مهم خالص إنه الزول يتابع في فترة بتاعت الحمل ده، لأنه في حاجات كثيرة الزول مفروض يعني تابعها مع دكتور ويعرفها، خاصة لما أنت مثلا تبقى حامل في حاجات ممكن تسحر مع الحمل. And then very important، مهم خالص إنك كمان تيجي عشان تعرف الحمل ده، أول ما تعرف إنك أنت حامل هل الحمل ده خارج الرحم ولا في جوا في الرحم، يعني مفروض تيجي تعمل الألتراساون أول موجات عشان تعرف هو في حمل ولا ما في أصلا. لأنه كون إنك مثلا تميس يو بيريود أول دورة يكون ما في، ده ما بيعني مثلا إنك أنت حامل، ممكن يكون في عوامل تاني.
yes.
وبعد ما تعمل الكشف بتاعت الحمل ده، ممكن الحمل يكون حمل لكن خارج الرحم ولا حمل خارج الرحم أو إكتوبيك. سو أنت مفروض تجي للدكتور عشان الدكتور يقدر يعمل لك سكان أو الألترا ساون عشان يعرف إنه ده حمل في الرحم ولا خارج الرحم. حاجة تانية عشان الدكتور ذاته يعرف إنه الأيام كم، هل الأيام كورسبوندينج أو ماشي مع مثلا مع الميسينج بيريود بتاعي، هل هو مثلا جانا واحد ولا اثنين ريال. وبرضه يشوف مثلا من بداية الضغط بتاعي كيف. وفي حاجة بقولها انتنيت البروفايلز، انه برضه الدكتور يعرف ليفل بتاعت البلد بتاعي كيموغلوبين. انت مثلا لو عندك انيميا او فقر الدم it can be corrected، يعني ممكن من بدري خالص الدكتور يقدر يعمل حاجة. ومهم خالص مثلا انت كزول عندك باك جراوند مثلا لو قبل كده عندك مشاكل، عشان من بدري تقدر تتابع وتعرف لو في حاجات مثلا الدكتور يقدر يديك له عشان يقدر يثبت الحمل ده.
الحمل هي مرحله من المراحل اللي صعبه اللي بتمر بها كل امراه، وفي فتره الحمل المراه بتكون محتاجه للدعم معنوي، لدعم نفسي من قبل الاسره، من قبل الزوج، من قبل المجتمع. ولكن في أحيان كثيرة احنا بنلقى انه المرأة دائما بتكون وحدها في المستشفيات أثناء المتابعات وإحمال بعض من الأزواج للدعم المعنوي للمرأة. إذن نتابع مع الدكتورة وهي بتكلمنا عن أهمية الدعم المعنوي والنفسي للمرأة الحاملة.
هو في الحقيقة مهم خالص إنه الزوج يكون في دعم معنوي، ذاته مهم في الحمل. حمل باسي ذاته في هرمونات، يعني الزول مرات يكون زحجان، الزول مرات في طمان، في حاجات كثيرة، حتى الضغط ذاته مع الضغوط النفسية والستريس والشنو. يعني الراجل مهم كدعم للمرأة عشان تمشي مع مرتك، ده حاجة مهم خالص. تقول كلها داون. حاجة تانية إنه أنت كراجل ده ليه ما تمشي وأنت أصلاً أبو جندة؟ It's very important تمشي مع المرأة ده عشان تعرف كويس. يعني قبل كده حتى لاقاني واحدة في الجبهة زمان وأنا كنت قاعدة، في واحدة كانت قاعدة الزمن ده كله، يعني هي فاكرة نفسها هي حاملة قاعدة لمدة 3 months. في حاجة اسمه هيم الكاذب.
Yes.
يعني هي she miss her period وهي افتكرت هي حاملة، يلا هي بقت برضو نفس حاجة to consume. لما الراجل جاء اكتشف انه مشت عملت اسكان وقال لها انه ما في pregnancy، حتى هي psychologically she was affected، ما قدرت تقبل انه هي she's not pregnant او هي ما حاملة. ده جاء مشاكل كتير almost انه يودي، لأن الراجل كان عنده فهم انه المرة مفروض تحمل وتجيب له ولد. جاء مشاكل. فانت الراجل الزوج جنوبي أو African man، it's very important عشان أنت تقدر تعمل دعم عشان تعرف ذاته ده اول حاجه، واتس فيري امبورتنت عشان انت لما تجي تعرف الشهر ده بدا بتين والهمل ده بدا كيف. ده دور مهم خالص خالص انك انت تجي تسمع من الدكتور، لانه في اوامر الدكتور بيقدر يجي يقول لك مثلا واحده تجي حامله في اول حمل وعندها مثلا طبيعه متقدم كويس. لما تقول للمراه امشي في البيت مثلا ما مفروض تعمل سكس حاسه لانه يو كان بليد، ممكن يحصل لك نزيف، هي بتقول لنا لما انا امشي اقول لزوجي في البيت هو ما بصدقني. هيقول لي لا انا داير وشنو شنو تيجي اتعب لي. لكن انت لما تيجي كراجل انت بتسمع من خشم الدكتور،
نعم،
ده ما بكون فبركه ثانيه من المراه، انت بعد كده تقدر تتعب، ومهم خالص يعني.
اثناء فتره الحمل وبعد اجراء الفحوصات في فيتامينات وفي ارشادات بتقدم لكل امراه حامل، عشان كده الاطباء بيتفقوا انه مهم جدا المراه تمشي وتتابع في المستشفى. يمكن يكون في قياب للدورة الشهرية والمرأة تعتقد إنها حامل، ولكن في نفس الوقت قد يكون إنه ما في حمل، وده ما بيتم تأكيده إلا لما يتم فحص أو لما تمشي المرأة للمستشفى وتجري بعض الفحوصات للتأكد إذا كان في حمل أو لا. وإذا بقى في حمل أكيد في بعض إرشادات وكمان بعض الأدوية بتقدم للمرأة أثناء فترة الحمل. إذن خلونا نتابع مع الدكتورة.
للأمهات وأخواتي وبناتي كمان، هو حاجة مهم خالص إنك لما تجي في المستشفى تاخد الفيتامينات. الفيتامينات ده في البلد ليه تمشي تساوي نفسك في البلد؟ في البلد زمان الناس ما كانت عارفة، عشان كده زمان بتحصل مثلا الفقد بتاعت مثلا يحصل نزيف يحصل شنو، والناس تقول إنه ده جوك وده حاجات بلد وشنو ده من الحاجات دي. لأنه أول حاجة الهمل بيعمل كونسيوم، الجنة بياكل من عندك. حتى الهيموغلوبين حقك وشنو حاجات دي كلها بتنزل. عشان كده لما تجي في المستشفى الدكتور اول حاجه بيعمل حاجه اسمه انتينيتال بروفايلز او الفحص للحوامل، انا ما اعرف بيقول عليه شنو بالعربي، لكن بس عشان يشوف الليفل بتاعت البلد حقك او شكل الدم بتاعك كيف، عشان هو لو بسيط بيدوك. الواحده لما تجي في المستشفى بيعمل لها اتش اي في تيست كويس، وفحص بتاعت البلد جروب كويس، فصيله بتاعت الدم. ده مهم انه الاثنين لازم يكونوا قاعدين، لانه اصلا لو عملك اتش اي في او سكريننج دي الامراض اللي بتمشي from mother to child، ويلا ذاته من البارنتس بيكون برضو ترانسميتد. سو لو الواحد طلعت عندها مثلا اي اتش اي في بوزيتيف ولا هيباتيتس بوزيتيف، وي نيد سباوس، احنا دايرين الراجل يكون قاعد عشان الراجل برضو تو بي سكرين. لانه المراه لو طلعت بوزيتيف والراجل ما سكرين برضو الراجل حيكون شنو؟ حيصاب. سو احنا لازم نعمل سكرين للراجل ده عشان نقدر نحميك انت كزوج كويس. ومهم انت تيجي برضو عشان تعرف، لان في بعض الازواج ممكن تيجي تطلع بوزيتيف وتمشي تسكت بالمعلومه ده، والراجل كده انت بتطلع شنو؟ ضحيه بتاعت الحلقه ده. ده واحد. حاجه ثانيه بتاع بلاد جروب، لو الواحده طلعت نيجاتيف، طبعا بلاد جروب ده في واحده ممكن تطلع هنا بوزيتيف او نيجاتيف او ايجابي وسلبي مش اوكي. سو الزوجه لو طلعت نيجاتيف مثلا ريسس نيجاتيف والراجل كان بوزيتيف، احنا بنتكلم عن بلاد جروب او فصيله بتاعت الدم.
فصيله الدم
ده مهم خالص عشان تيجي تعرف فصيله الدم بتاعت الراجل. لانه لو الراجل طلع بوزيتيف والمره طلعت نيجاتيف، ان احنا مهم عشان نقدر ندي المره دي حقنه عشان الجنين ده نقدر نحفزه. ولو هي ما اخذت الحقنه في 28 ويكس اللي هو الاسبوع 28 ممكن هي تنزف، ممكن الجنة ده يطلع. ولو ما طلع ممكن مثلا يحصل له مثلا يعني abnormalities للجنة ده، او ممكن لقدام يحصل مشاكل. احنا هنعرف كيف انه الراجل ده فصيلة الدم بتاعه positive والنيجاتيف لو ما جاء يا جماعة الانتينيتال مع المرأة. دي حاجات مهمة خالص.
في المساحة دي الدكتورة هتقدم لنا ارشادات عامة وبتشجع فيه كل الامهات وكل النساء وكل الاسر لأهمية وضرورة المتابعة أثناء فترة الحمل.
أنا عايز أقول لأخواتي ولأمهاتي وبناتي وكل الناس وحتى أخواني برضو اللي هم أزواج، هو مهم خالص إن المرأة تيجي للأنتينيتال عشان تقدر تعرف من بدري، وخاصة مش بس أنتينيتال، حتى أنت ممكن تيجي اسمه برينيتال، يعني تيجي وإنت تيجي زي ما انت بتفتش في جنة، انت مفروض تجي للمستشفى عشان تعرف حاجات بدري، لانه في حاجات ممكن تدوك له عشان تقدر تحمل. ولو انت هملت في ادوية برضو ممكن تدوك لك عشان الهمل ده يكون مثبت وما يحصل لك مشاكل. ولو برضو الراجل ده قاعد هو مهم خالص عشان يقدر يعمل لك دعم معنوي وهو برضو مستفيد، لانه هو زي ما انا قلت قبالك في حاجات مفروض يعملوا الاثنين، وفي حاجات مرات الاسباوس ممكن يسكت دول وهو ما جاء. سو الحاجه ده للفائده بتاعك يا اختي واختي وللعيال الجايين. ما تقول انا مثلا زمان ناس امي كان جانا بيعملوا كده وبيعملوا كده، لا ده زمن مختلف خالص. هسه في ادويه وفي تكنولوجيا، الدنيا اتطورت. سو ما تضيع الفرصه ده. وانس انك تكتشف انك جيتي بريجنان ولا في مثلا ساينز ولا انت مثلا يو ميس يور بيريود او فقدت الدوره بتاعك ما جاء، تعال في المستشفى، ممكن ما يطلع حمل، ممكن يطلع حاجه ثانيه اكثر من كده. كويس، تعال شوف، عمل كونفيرم وتعال شوف ذاته انه مثلا ده حمل ده خارج الرحم ولا جوا الرحم.
نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهايه تقريرنا اليوم ونهايه حلقتنا من برنامج عشان صحتكم. لحد ما نتقابل في حلقه جديده، دائما بتمنى لكم الصحه والعافيه. الى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، تابعتم فيما مضى برنامج عشان صحتكم. استديوهات راديو تمازج لمتابعة نشرتنا الإخبارية.
التحية لكم مستمعينا أينما كنتم، إلى حضراتكم نشرة الأخبار من راديو تمازج اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر للعام 2023. في مقدمة النشرة تتابعون: مجلس الأمن يدعو السودان وجنوب السودان إلى نزع السلاح في أبيي. المجلس التشريعي تؤجل جلستها بشأن انخفاض العملة الوطنية بسبب عدم وصول المسؤولين. تقرير: أكثر من 7.1 مليون جنوب سوداني سيواجهون أزمة غذائية في العام 2024. ووصول جثمان الأسقف باريدي تابان إلى جوبا في ظل حداد البلاد. مستمعينا في كل مكان، كانت هذه مقدمة النشرة. إليكم الآن التفاصيل من راديو تمازج. حث أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين جنوب السودان والسودان على احترام تجريد منطقة أبيي من السلاح وإجلاء قواتهما. وكان قد تحدث مسؤولون كبار عن آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية، بما في ذلك تأثير القتال الدائر في السودان على الاتفاق بشأن اتفاق السلام الشامل والوضع النهائي للمنطقة المتنازع عليها. وفي بيان صحفي حصل عليه راديو تمازج، قال جان بير وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في إحاطة للمجلس بشأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي يونسفا، إن اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل أوقفت الإشارات المشجعة للحوار بين السودان وجنوب السودان في وقت سابق من عام 2023، وأوقفت العملية السياسية فيما يتعلق بالوضع النهائي لأبيي وقضايا الحدود. وأضاف أن الأمم المتحدة بتنسيق الوثيق مع الاتحاد الإفريقي تظل مستعدة لدعم استئناف الحوار وتراقب الوضع بحثا عن الظروف التي قد تسمح بذلك. وأشار البيان إلى أن وجود ما يقرب من 200 من أفراد قوات دفاع شعب جنوب السودان وجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان في جنوب أبيي، وما يقدر بنحو 60 من أفراد شرطة النفط السودانية في شمال أبيي، يتعارض مع ولاية القوى الأمنية المؤقتة ووضع أبيي منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة، مما يؤدي إلى فرض قيود. وأشار إلى حرية حركة البعثة مطالبا مرة أخرى الجهات المعنية بانسحابهم. وأوضح أن البعثة عملت على تسهيل المساعدات الإنسانية لنحو 220 ألف شخص من المستضعفين في أجزاء الوسطى والجنوبية من أبيي، بما في ذلك النازحون من الاشتباكات القبلية وغيرهم من الفارين من القتال في السودان، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية في أبيي قد تفاقمت، مما أدى ذلك إلى تدفق النازحين، حيث سجل شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني وجود أكثر من 9000 شخص في سوق أبيي الذين لجأوا هربا من القتال. من جانبها قالت حنا سرو المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي في ظل الصراع الدائر في السودان، فإن الظروف ليست مواتية لإجراء محادثات بشأن الوضع النهائي لأبيي. ومع ذلك أعرب ممثلو مجتمعات أبيي عن ضرورة إبغاء قضية أبيي على جدول أعمال الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. وحثت المجتمع الدولي على إتباع استراتيجية سياسية شاملة للتعاون مع الصراعات في جنوب كردفان وولاية جنوب كردفان النيل الأزرق والوضع النهائي لأبيي. وعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إذا تعثر التقدم السياسي نحو التسوية الدائمة لأبيي وتأثير الصراع في السودان على هذه القاية. وأشار المتحدثون أيضا إلى وجود قوات أمنية من كل من السودان وجنوب السودان في أبيي في اتحاد لوضع حل منزوعة السلاح والخالي من الأسلحة، ودعوا الجانبين إلى سحب قواتهما والعودة إلى الحوار. وعبر ممثل الولايات المتحدة عن قلقهم إزاء استمرار وجود الجماعات المسلحة من جنوب السودان والسودان في أبيي، مما يحدث وضع حال منزوعة السلاح، ودعا جميع الجماعات المسلحة إلى مقادرة المنطقة، ودعا حكومتي السودان وجنوب السودان إلى إجلاء قواتهما، وشدد على أهمية سلامة قوات حفظ السلام التابعة للقوى الأمنية المؤقتة، وحث أطراف النزاع على توفير المرور الآمن وحرية الحركة لجميع الأفراد، وهي دعوة وجهتها وفود أخرى أيضا. أجلت الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية يوم الاثنين جلستها بعد أن أبلغوهم فجأة أن الوزراء الذين تم استدعاهم للوثول أمام مجلس النواب لمعالجة انخفاض قيمة جنيه جنوب السودان قد سافروا خارج البلاد. وكان من المقرر أن يحضر باك برنابا تشول وزير المالية والتخطيط، وكوالا تيان ماوين وزير التجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي جيمس أليك غرينغ جلسة البرلمان. وكان يفترض أيضا أن يمثل أمام البرلمان يوم الاثنين البينو أكوالا تاك وزير الشؤون الإنسانية ليجيب على الاستفسارات حول تدفق اللاجئين من أثيوبيا. وقال مكوغنغ في إعلان مفاجئ الكاتب المسؤول في البرلمان إن جميع المسؤولين سافروا مع الرئيس الفكير إلى مصر يوم الأحد، موضحان أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية والتخطيط ووزير الخارجية سافروا بشكل مفاجئ مع فخامة الرئيس لقد أحضروا رسائلهم في الصباح ليخبروهم أنهم لا يستطيعون حضور الجلسة لأنهم سافروا فجأة مع الرئيس، ولهذا السبب رفعت الجلسة. ويأتي التأجيل في وقت فشلت فيه البرلمان القومي في القيام بأعمالها طوال الأسبوع الماضي. وأشار جون غان في تصريحات صحفية عقب رفع الجلسة إلى أن المجلس لم يتمكن من عقد جلساته الأسبوع الماضي لأنه كان في حالة حداد على أحد أعضاء المجلس الذي توفى. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. كشفت الحكومة والأمم المتحدة يوم الاثنين أن أكثر من 7.1 مليون جنوب سوداني، أي حوالي 65% من السكان، سيواجهون أزمة غذائية حادة بحلول يوليو 2024. ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها الممتدة من أبريل إلى يوليو من العام الماضي، والتي تتوافق مع موسم الجفاف. وبحسب التقرير المشترك الذي تم تقديمه للصحافة يوم الاثنين، فإن الفيضانات الشديدة ونوبات الجفاف والعنف والصراع في السودان والصدمات الاقتصادية تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي. ويستند التقرير الذي تم تقديمه يوم السبت إلى مؤشر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي يتضمن 5 مستويات من خطورة الوضع، الحد الأدنى وتحت الضغط والأزمات والطوارئ والمجاعة. وقال جوزفين جوزيف لاغو وزيرة الزراعة والأمن الغذائي خلال إطلاق التقرير يوم الاثنين في جوبا إن 79,000 شخص سيواجهون أزمة غذائية في منطقة بيبور الإدارية الكبرى وشمال بحر القزال والعائدين الفارين من الصراع في السودان. من جانبها قالت ميري ألين المديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي إن انعدام الأمن الغذائي وعباء سوء التغذية لا تزال عند مستويات مذهلة تجاه البلاد منذ عقد من الزمن. وقالت تعتبر نتائج التصنيف المتكامل للبراءات حاسمة لتصميم واستهداف برنامج الغذاء والتغذية خلال العام المقبل، حيث تسلط الضوء على المجالات التي نحتاج فيها إلى تحديد أولويات الموارد حتى نتمكن معا من إنقاذ الأرواح وحماية رأس المال البشري. هناك بعض التحسن في الوضع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهذا تطور مرحب به. وفي الوقت نفسه، وفقا لفليكس نائب الممثل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، فإن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو أداة إنذار مبكر تتطلب اتخاذ إجراءات استجابة لاحتياجات الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الغذائية، قائلا لا يمكننا المبالغة في التأكيد على أهمية السلام في البلاد، ولن يتمكن المزارعون وصيادو الأسماك ومربو الماشية والتجارة من القيام بعملهم لإنتاج الغذاء وبناء نظام غذائي مرن والمساهمة في نمو الاقتصادي للبلاد إلا عندما يعم السلام. وأضاف مع السلام يمكن للأسواق أن تعمل وتوفر الفرص الاقتصادية لسكان البلاد والشباب، ومع السلام يمكن لأطفالنا الذهاب إلى المدرسة وتعلم المهارات الزراعية التي ستجعل منهم أبطال المستقبل لهذا البلد. في العام الماضي قدر تقرير التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أن 7.7 مليون جنوب سوداني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والشديد بين أبريل ويوليو من هذا العام. ويشير التحليل الجديد إلى انخفاض بنحو 600,000 شخص في موسم الجفاف للسنة الماضية من أبريل إلى يوليو 2024. رفضت الجمعية التشريعية المنشطة لولاية البحيرات يوم الاثنين بالإجماع ميزانية الولاية 2024-2023 وإعادتها إلى السلطة التنفيذية لأنها لا تعكس زيادة الرواتب بنسبة 400% لموظفي الخدمة المدنية التي وافقت عليها المجلس التشريعي في الميزانية الوطنية 2023-2024 من بين أشياء أخرى. كما أن مقترحات ميزانية الولاية لم تعكس إيرادات حكومة الولاية من ضريبة الدخل الشخصي ومصادر أخرى، مما أثار تساؤلات من المشرعين. وقال المتحدث باسم برلمان ولاية البحيرات زكريا بوريك ماتونغ لراديو تمازج الاثنين إن مقترحات ميزانية الولاية للعام 2023-2024 البالغة 9.4 مليار جنيه جنوب سوداني قدمها وزير مالية الولاية إلى المجلس قبل أسبوعين وأحالها إلى اللجنة المالية بالمجلس للنظر فيها والتطبيق. في 19 من أكتوبر قدم وزير المالية موازنة السنة المالية 2023-2024 وهي 9.4 جنيه جنوب سوداني وأرسله البرلمان إلى لجنة المالية التي ستستغرق أسبوعين للتدقيق فيه، وقدمت نتائجها يوم الاثنين. وأوضح أنه تمت مناقشة الميزانية بشكل مستفيض وقرر إعادتها إلى السلطة التنفيذية لإدراج أشياء أخرى. لاحظ البرلمان إنها مفقودة، البرلمان إنها مفقودة. موضحا النتيجة الأولى هي أن زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية بنسبة 400% لا تنعكس في الميزانية، لذا أعيدت الميزانية مرة أخرى حتى يتم إدراجها. ثانيا، لم يتم عقد مؤتمر الميزانية، جميع مؤسسات أو وكالات الإنفاق الحكومية بالولاية لديها خطط لتمثيلها في مؤتمر الميزانية بحيث يتم تضمينها في الميزانية. ووفقا لبوريك، هناك سبب آخر لإعادة الميزانية، وهو أن الإيرادات المحلية المتوقعة والتي تصل إلى 205 مليون جنيه جنوب سوداني لم تنعكس أيضا في الميزانية. وقال أيضا أن هناك تباينا في ميزانيات المقاطعات. وأضاف بوريك، لقد قررنا كجمعية أن تقوم السلطة التنفيذية بتسوية المنطقة التي أثيرت فيها المخاوف، وكذلك تنسيق ميزانيات المقاطعات. وأضاف، تم تكليف وزير المالية بإعادة صياغة الموازنة مع المشتملات المطلوبة، وسيبقى البرلمان منعقدا حتى إعادة الميزانية، وهذا ما حسمناه. وقال المتحدث باسم البرلمان، نحن بحاجة إلى ميزانية مختلفة بسبب زيادة الرواتب بنسبة 400% والتي تعكس تحصيل أموال الضرائب المجتمعية من إيرادات الدولة الأخرى. حتى وزير المالية اعترف عند مقابلته أن هذه هي نفس ميزانية العام الماضي التي أحضرها، ولهذا السبب أعدناها إلى السلطة التنفيذية. مستمعينا في كل مكان، ما زلت أوالي لحضراتكم غراءة نشرة الأخبار من راديو تمازج. تشهد مدينة فشلاء الحدودية في جنوب السودان سلاما واستقرارا نسبيا بعد شهرين من الاضطرابات التي شهدت المدينة. منذ 18 من سبتمبر أصبحت فشلاء التي تقع في منطقة بيبور الإدارية الكبرى مسرحا للاشتباكات متقطعة بين جنود قوات دفاع شعب جنوب السودان ومدنيين من قبيلة أنيواك. وقد أدت الاشتباكات التي اندلعت بعد مقتل قائد قوات الجيش السابق في فشلاء العقيد أوكوني أوكوم أوتو في مغرغمته على يد زملائه من جنود قوات الجيش إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان إلى إثيوبيا المجاورة. لكن محافظ مقاطعة فشلاء بالإنابة أويتي أولون قال في حديث لراديو تمازج يوم الاثنين إن السكان يعودون تدريجيا إلى منازلهم بعد انتشار قوات الأمن في جوبا. وقال أويتي، قامت لجنة مكونة من جهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية وضباط الجيش بإشراك المجتمع في سلسلة من الاجتماعات على مدى الأسبوعين الماضيين، أدى ذلك إلى نشر قائد جديد لقوات دفاع شعب جنوب السودان وقوة مكونة من 29 ضابطا وبعض عملاء جهاز الأمن الوطني من جوبا، في حين تمت إزالة قائد قوات شعب جنوب السودان السابق الذي تسبب في الاضطرابات مع جنوده. وأضاف، الآن أصبح الوضع حادي في فشلة، حيث يعمل شبابنا وقوات شعب جنوب السودان المنتشرة حديثا جنبا إلى جنب، وقد بدأ بعض المدنيين بالعودة منذ الأسبوع الماضي، وما يتبقى هو معالجة الجانب السياسي لهذه الاضطرابات، لأنه لم يحصل أي موظف حكومي على رواتبه خلال العامين الماضيين في فشلة.
ومن ولومباري الليلة ومن قامين هناك ومن جايين لبيوت. أنا بنشوف وضع هسه ماشي كويس، وبرضه بكرة فيه فايرات كبير للجيش ناشونال سيكيورتي بوليس سجون وايلد لايف وبرغديار دير يعمل الانتماء يتم منهم عشان الناس يكون يا راقبة بتاعت المواطنين.
أثناء مخاطبته السكان في فشلاء، اعتذر العقيد جوزيف كلمن وانيكونغا القائد الجديد لقوات الجيش في فشلاء عن أعمال العنف المميتة، وتعهد بأنه مستعد للعمل مع مدنيي أنيواك لاستعادة السلام في فشلاء وخارجها. وقال، كان والدي سعيدا بنشري هنا لأنكم أناس مسالمون. أولا كقائد في هذا البلد أود أن أعتذر عما حدث بسبب فقدان الأرواح، وما ذلك عيدكم إنه لن يحدث أي شيء سيء تحت قيادتي. أريد فقط تعاونكم، لأن الجيش والمدنيين كيان واحد، يجب أن يعود المدنيون، لأن ما حدث كان سياسيا ولن نكون جزءا من مثل هذه السياسة. من جانبه قال جمعة أوديل مدير برنامج منظمة هي فاوند غير الحكومية في فشلة أن السكان بدأوا في العودة إلى منازلهم بالمئات وسط وضع إنساني رهيب، وأن وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة تشارك في إجراء تقييم للإحتياجات. مستمعينا في كل مكان، إليكم الخبر الأخير في النشرة. تم نقل جثمان الأزغف الفخري باريدي تابان يوم الثلاثاء إلى جوبا قادما من نيروبي، حيث وافته المنية عن عمر النحاس 87 عاما في الأول من نوفمبر بعد أن توفى بسبب علة مرضية. وكان في استقبال الجثمان في مطار جوبا الدولي الكاردينال ستيفن أمويو مارتين والكاردينال جابرييل زيبير واكو ومسؤولو الكنيسة الكاثوليكية ونائب الرئيس للشؤون الاقتصادية جيمس واني إيغا وكبار المسؤولين الحكوميين وكبار الشخصيات والعلمانيين والمهنيين. وفي حديثه في المطار وصف الكاردينال أمايو الأزغف الراحل باريدي بأنه رجل ناضل روحيا من أجل تحرير جنوب السودان، قائلا: اليوم نحن حزينون للقاية لأننا فقدنا رمزنا جدنا الرجل الذي ناضل روحيا وحارب أيضا من أجل تحريرنا، دعونا نحزن عليه مثل الأشخاص الذين لديهم أمل في القيامة، لأن باريدي كان شخصا نتذكره جميعا وقد تأثرنا به جميعا، دعونا معا نحترم جسده وهو يرقد أمامنا ونحزن عليه بطريقة مسيحية للقاية وبطريقة محترمة. من جانبه قال نائب الرئيس جيمس واني إيغا إن مساهمة الأزغف الراهل لا تقدر بالثمن، مضيفا: قلوبنا مكسورة، لقد فعل الأزغف باريدي أشياء عظيمة لهذا البلد وشعبه في اللحظات الجيدة والصعبة، وقال إن مساهمته ليست مقابلة للقياس، لقد أحزننا أن نرى جثمانه ملقى أمامنا، وأنا متأكد من أنه كان سيظل يساهم من أجل الناس ولهذا البلد، ولكن الله يعلم الساعة وأنه يأخذه بيده اليمنى. ويذكر أن الأسقف باريدي تابان قد ولد عام 36-900 ألف في ولاية الشرق الاستوائية بجنوب السودان، وتم تعيينه أسقفا مساعدا لأبرشية جوبا في مايو 98، وكان أول أسقف في توريت والمؤسس المشارك والزعيم الأول لمجلس كنائس جنوب السودان. قاد مجلس الكنائس وشارك في تأسيس العديد من المبادرات المسكونية بما في ذلك العمل التنموي والإقاثة الإنسانية وتدريب القادة الشعبيين والوساطة من أجل السلام. كما أسس الأزغف باريدي قرية كورون للسلام والتي أصبحت منارة للسلام داخل دولة جنوب السودان التي مزغتها الصراعات. لقد كرس حياته كلها لتعزيز الحوار والتنمية في جنوب السودان وكذلك عبر الحدود في أوغندا وكينيا. وفي العام 13 و2000 حصل على جائزة الأمم المتحدة للسلام لالتزامه الاستثنائي بالمصالحة بين المجتمعات المختلفة في جنوب السودان. شارك الأزغف باريدي بشكل وثيق في اتفاق السلام بين حكومة جنوب السودان وجماعة ديفيد ياو ياو كوبرا المتمردة في أرض المورلي، والذي تم التوقيع عليه في مايو 14 و2000. في 16 من مايو 18 و2000 حصل الأزغف باريدي تابان على جائزة حرية العبادة، إحدى جوائز روزفلت للحريات الأربعة. يتم تقديم جوائز الحريات الأربعة كل عام للرجال والنساء الذين أسحرت إنجازاتهم والتزامهم بالحريات الأربعة التي أطلقها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت: حرية التعبير والتعبير وحرية العبادة والتحرر من العوز والتحرر من الخوف. مستمعينا في كل مكان، نهاية النشرة، لكن لمن فاتهم الاستماع إلى النشرة مفصلة أعود وأذكركم بما تصدر عناوين النشرة. مجلس الأمن يدعو السودان وجنوب السودان إلى نزع السلاح في أبيي. المجلس التشريعي تؤجل جلستها بشأن انخفاض العملة الوطنية بسبب عدم وصول المسؤولين. تقرير: أكثر من 7.1 مليون جنوب سوداني سيواجهون أزمة غذائية في العام 2024. ووصول جثمان الأسقف باريدي تابان إلى جوبا في ظل حداث البلاد. نهاية النشرة مستمعينا، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
راديو التمازج على امتداد المناطق.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم، وأيضا مستمعينا تتابعون نشرة الأخبار. كل هذا يأتيكم بعد الفاصل، فكونوا معنا.
أسأل عليك سري جديدي أكتر كمان يا ماري أكتر كمان يا ماري من يدي يا إنتبي وعيش بعدك حياتي جفاف حواسي بين ما في ربيع انت لو جيتك ألم من خطاوي الشوق وزور بيتك يقول علي حبيتك وخاف لو بردت عليك بخاف لو بردت عليك تكون ناس وجفيت بخاف يا انت لو جيت اخاف يا انت لو جيت الم من خطا والشوق وزور بيتك يقول علي حبيت وخاف لو برضيت عليك بخاف لو برضيت عليك تقول ناسيك وجافيت بهيم لو صدفة لقيتك أهيري لو صدفة لقيتك داريب بهيم لو صدفة لقيت أهيم لو صدفة لقيت داري لا تنجابك يوم تشيل يا روحي ترمي اللوم علي تقول جافيت وانا نسيتك آه تقول جافيت وانا نسيتك
بعيزك وفي عمر
ريت يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف حنيني اليك يا ريت بعيثك وفي أعماك حسيت يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف حنيني إليك بعيثك وفي أعماك حسيتك يا ريت 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 انت تعرف يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف يا ريت انت تعرف حنيني إليك يا ريت يا حاجة وين بعيدك وفي أعماك حسيتك وبس خايف إذا جيتك وبس أنا خايف إذا جيتك حكاية الريدة تمشي تضيع ومن إيديا انت تضيع وعيش بعدك حياتي جفاف مواسم بينا ما في
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة قضية اليوم وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من إقليم دارفور متابعة شيقة أتمناها لكم
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي
مستمعينا في كل مكان مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج معنا الإعلامي آدم علي في قضية اليوم مرحب بك أستاذ آدم علي
عليكم السلام ورحمة الله ومرحب بكم ومرحب كل مستمعين راديو تمازج
داري انك علي أدينا نبذة صغيرة عنك
طيب أنا آدم علي آدم عبد الكريم صحفي مشتغل وناشط مجتمعي وباحث اجتماعي
داري انك توصف لنا الأوضاع الآن في مدينة زالينجة في واقع الحصار المفروض على
طيب أول حاجة أنا شاكر جدا تحت القصة وتحية لكم وتحية لكل مستمعين في راديو تمازج نتاق بالسهيد على مستوى دول إفريقيا على مستوى العالم نترحم للشهداء الناس اللي فقدت أرواحها في هذه الحرب الأبسية الذي لا ذنب لهم فيها سوى أنهم مواطنين في بلد احترم مواطنيهم يتمنى أنه الشفاء عاجل للجرحى ويتمنى أنه الإصابات الناس اللي حاليا عايشين في ظل وضع صعب جدا أنه يكونوا كويسين ويجرب برعاية صحية وتربية حقيقة الوضع في زالينجا مزري جدا بعد السيطرة الذي تم على سرقة 21 مجاة وهي بسببها كانت أصلا المدينة معانية في وقت الراهن القريبة تم أن يستولوا للسرقة المواطنين قاعدين تحت حصار الوداع سيء جدا، الأوتار الثانية كعبة، الأوتار الأخرى صعبة جدا، الظروف المعيشية صعبة جدا في ذي الوداع، صعبة جدا إن المنظمات الإنسانية تقدر تحصل عشان تقدر تقدم الشيء الموجودة للناس اللي قاعدين في دارين.
سمعنا إنه يا أخي في عدد من الناس فروا من الأحياء، هل عندك عدد حقيقي بتاع الناس ذي كم؟ بالضبط ومشوا وين؟
عدد الناس اللي فروا في الأحياء هي طبعا نعم هو تفكر الناس اللي في المعسكرات ولقاها الناس اللي في المدينة الآن اللي كلها فيها نزول. عدد الناس اللي نازلين حتى الآن الأرقام الموجودة غير دقيقة لأنه كل يوم بيكون في حتة بتاعت التزايد. الناس اللي في المدينة في جزء منهم سافروا الأحياء بتاعت دارينجا إنه استاد حي الغربي حي الشركي حي القنجمية غيث حتى هيت الشمال حتى هيت الجنوب المحافظين غريب ديال كلهم الناس النزل هو طروا منهم جزء منهم دخلوا المعسكرات وجزء منهم سافروا برا زالنجا. فيما يتعلق بمعسكر بتاعت النازحين هو حتى هيت عدد آلاف الناس اللي في حتى هيت في معسكر هيت وردي طبعا كانوا كلهم بعد تم اشتباهاته بوسطة ميليشيا التتام السري والمتعاونين معهم كانوا كلهم الإحساء غير دقيق من الآن لأنه معسكر حصحيصة هو مكتفي بأعراف بتاعت السكان.
الناس القاعدين في معسكر الحصحيصة بيكون كم بالتقريب؟
ما هو الآلاف بتاعت الآلاف المقدر أنا ما عندي نتيجة الرقم ثابت منين لأنه النازحين هو في ازدياد مضطرب بعد لما حصل الحرب بتاعت الأفيل في ناس حصحيصة في المدينة نفسها في حي الحصحيصة الجنوب حصحيصة شمال الناس مشوا يتداخلوا معاهم في المعسكر جوا فالأدلية زادت فمن الصعب انك تقدر تتكلم الرغم بتاعت ناس في ذي الودع صعب جدا انه كان تقدر تحصر الناس
نعم
ده كلها فاهمت انه وزادت معاناة الناس. الناس زي بعد ما تم استباهتهم في ناس طلعوا ودخلوا في مدينة زالينجا اللي هم اصلا هم نفسهم عايشين ظروف معيشية صعبة جدا فواجهوا حتى الان قاعدين يواجهوا مصيرهم المحتومة موضوع منطقي
نعم دارين نتأكد الناس الفروا من مدينة زالينجا مشي أدو منطقة بالضبط
نعم الناس اللي فروا من مدينة زالينجا من المواطن جزء منهم مشوا مدينة نرتيتو وفي ناس مشوا ليانا في ناس مشوا فاشيس في ناس مشوا محليات الجنوبية في ناس تلو قديل مشوا ولايات بتاعتين في ناس مشوا الناس سفر الناس وقفت توقفت لحسب إمكانيات الناس لأنه أنت بتتكلم الناس عايشين في ظرف فترة بتاعت 7 شهور فالناس الكمية بتاعت الحاجة اللي عندهم بذات ترفوا في الأكل والتفاصيل بتاعت الدواء المياه فالناس اللي قدرت تطلع بسيطة جدا مقارنة بالقاعدة فأنا الظرف اللي الناس مواجهينه هي كانت صعبة جدا فمن الصعب أنك تقدر تستفل إلى أسرة مكونة من 10 أفراد وانت حقت الاكل اللي بتاكلهم ما عندك قاعدين تلو في حتات كثيره جدا الناس تلو في جبل مره فوق في جول في مناطق بتاعت جول مناطق بتاعت رو في رو في نرتك اللي هو افضل برضو غير عامله في الويده الفاده هو ده الحاصل في ناس قاعدين في زالينجا وقاعدوا بس انه انتوا تزيرين مصيرهم المحتوم زي ما ذكرت في الويده مؤقت جدا يعني
برضو دارين في اسئله دائما بتدور في ظل الوضع المتدهور ده الناس بتسال وين دور حركات الكفاح المسلح فيما يدور الان ما الذي يحدث اين دور
نعم في ظل الوضع الحالي ده سؤال اللي اي زول بيسال حركات الكفاح المسلح وين الحركات الكفاح المسلح وين في ذي الودع سيء وهو هدفهم الاساسي وهدفهم السامي وهو شباب رافعين السلاح نفسه هو حماية المواطنين حماية الناس اللي هم اصلا مزبنين قضيتهم مع الاسف الشديد رفاق في حركات الكفاح المسلح رفاق في حركات الكفاح المسلح فشلوا في موضوع حماية المدنيين مع الاسف الشديد وكل اللي كنا شهود لما هم انسحبوا من نيالة واتجهوا لجهة عارفينهم نفس الشيء الزالجة طبعا ما جزول حتى انه يحميهم الحركات الكفاح المسلحة لك مرتكزين في نيالة في نيالة لما جاءت الهجوم الاول هو انسحبوا وتاني مرة هو انسحبوا وسكتوا على كده. أسفنا جدا حتى إنه الناس اللي الحاكم الغنيم دارفور مع أسف الشديد حتى هو بيستنجد على مسيرته إنه يستنجد يعني إنه ما يخلوا الناس الفاشر ما تتهاجم كده. نحن فاشر عزيز علينا, بارنجا عزيز علينا, جنين عزيز علينا, نيال عزيز علينا, دين كل مدن السودان عزيز علينا. إذا فيه تداوت إنه الحرب تقيف الناس تسألك إنها تسألك إنت توقف الحرب عشان المواطنين كلهم يناموا بالسلام. دور بتاع حركات ارتفاع المسلح غابت تماما وكانت خيبة أمل كبيرة جدا بالنسبة للمواطنين اللي كان رامين طموحهم طموحاتهم إنه ديل أولادنا وديل مننا وفينا ودينا البحثونة في لحظة الحركة, لكن مع الأسف الشديد خيبوا أعمالهم.
إضافة لذلك دور المجتمع الدولي والإقليمي فيما يحدث الآن في دارفور دورهم وين؟
الدور غاب تماما. المجتمع الدولي السام كثمت الغبور والأسف الشديد هو ذو الحافظ. حتى الإدانات اللي كان عارك هدف الإيمان أنه كان عارك أن أسماء الساكتين ومجاهدين بشاهد في البتحت الأبرياء في يا أستاذ الأفاضل هل أنت بتتخيل أنا تكلم معك وناس زعلين جاي بتكلم عن أنه عنده مشكلة بتدمى قادرين يلقوا موية يشربوا. تخيل شفت المعاناة دي قادر يشنو والناس ساكتين عليها وعارفين الحاصبة. الناس تشرف الزعلين لأنه كمية الوقود الموجودة انتهت, البنزين انتهت, البوابير بتاعت إنه يدوروا فيه موية يدوروا بوابير يجيبوا لناس موية صعبة جدا. الناس اللي نزلوا في مسكرات كان نازحين وجو عمل ضغط للناس اللي قاعدين داخل المدينة. يعني أنت تلقى البيت مكون من 10 أفراد ولا 5 أفراد ولا 6 أفراد تجي زيادة عليها تعرف الناس. انتوا بتفتشوا مويه عشان تشربوا, خلي الغذاء خلي البيت بتاعت الصحه دي في مستشفى ناس مشغليننا في هدف الايمان شغال مشغليننا شباب بتاعت الحي وفعاليات بتاعت المجتمع اللي قاعدين ديل بيساهموا بالاضافه لابناء الخيريين ابناء التزاني ابناء توت الدارفور والناس اللي خيريين بيمدوا لهم ولو بحاجه بسيطه جدا. فشايف في الموضوع في انه يقدروا يوفروا. الدور الاقليمي برضه غاب تماما مع الاسف الشديد, والحاجة دي ظهر جليا خلال متابعتنا لكل كل تفاصيل الحياة العامة في دارفور. الناس شايفين الحاصة للإنسان بتاع دارفور والإنسان بتاع السودان والأسف وفاكتين لكده. المنظمات ما قدرت تقدر تحصل الناس قدام لهم فترة بتبتغى شهور الناس قاعدين ما قدرت. الدول بتاعت الأقليم دورة غابت تماما مع أسف الشديد. الحاجة دي بترجع لأسباب ممكن يكون في دول عندها مصالح حتى في الحرب ده مع الأسف الشديد. أنا مضطر أقول الكلام ده نحن أنه الحرب تجيب والناس اللي قاعدين حاليا دي اللي ناشدوا نظامات اللي عندها مقدرة بتاعت إنها تقدر تجيب تلحق الناس ديل بالغذاء تقدر تلحق الناس ديل بالغذاء تلحق الناس ديل بما هو يتمنى ذلك.
نعم. ايضا ما المتوقع ان يحدث حسب متابعتك او حسب ما تراه وتتابعه في الراهن, ما الذي سيحدث في ظل استمرار هذه الاوضاع؟
حتى الان ما في مؤشرات بتشير انه في حاجه خير وكنا نتفاعل بخير, لكن حتى اللحظه ما في مؤشرات بتشير انه يكون في شيء كويس. الوضع كل يوم بتزيد سوءا, الأوضاع تزيد اضطرابا. الجريدة البعض من السيطرة للرئاسات بتاعت الفرق وذلك كان هو بتاعت الجيش اللي هو أصلا كمغرون سيطرة لمكانين بتاعت الحياة كلها وبيتكلم عن إننا حنفرد حيبة إنه حاول نوفر السلام لنا. الحاجة دي ما بتبشر بخير. زالينجيا أنا مركز في زالينجيا ليه؟ لأنه عندي معلومات كافية أن للآن المواطنين قاعدين حرية الحركة فيها مغيدة في عملية بدأت اعتقالات وافعة بالنسبة للنشطاء والشباب اللي قاعدين هناك. الناس اللي
أسباب الاعتقالات شنو؟
إنه ما هو أسباب الاعتقالات اتهام للناس بانضمامهم أو انتمائهم أو وقوفهم مع الجيش. ده واحد من الأسباب اللي يتغلبوا الشباب.
هل في عدد محدد انت مثلا لقيته او اتاكدت منه كده الدعم السريع استولى على الفرقه 21؟ هل في عدد محدد انت متاكد منه زي كم كده
حتى الان؟ عدد الناس المعتقلين ما تقدر تحسبهم بالعدد المحدد، لانه في ناس بيتم اعتراضهم بحكم، ومن الصعب جدا انك تحصر عدد الناس اللي قاعدين في زنجة، لانه ناس بيتم اعتقالهم بعمليات سريه وبيتم بسريه. اللي بتظهر في الالم دي حاجه خفيفه جدا، او اللي بتظهر في الالم دي حاجه بسيطه جدا، ده المعروف للناس. اللي حتى الان في ناس مختفيين ما قاعدين ما معروف مصيرهم وين. اخر حاجه حصلت في بان استخدموا معسكر بتاع سايسة في تغالات للشباب، في شباب يتغالات معسكر بتاع سايسة، وفي شباب للآن مختورين في حتى بتاتين حريات مغيدة
لازم. نعم نعم مستمعينا، نعم. كان معنا في قضية اليوم الأستاذ آدم علي الصحفي والإعلامي. شكرا لك أستاذ علي.
شكرا لك وشكرا لكل مستمعين راديو تمازج. نعم. على إطار بس
هواطير. مستمعينا أقعدوا عافية.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا على هواء راديو تمازج، وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعون فيه نشرتنا الإخبارية، ولكن بعد هذا الفاصل.
Yeah. وحياة شبابي.
بهذا الفاصل مستمعينا نصل وياكم لموعد متابعة نشرة الأخبار الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعينا عبر إذاعة تمازج. إذن مستمعينا تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم في النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر 2023. وفي مقدمة النشرة: شمال دارفور مقتل أحد حراس حاكم إقليم دارفور، شكاوي من نقص الخدمات الأساسية بمركز إيواء النازحين السودانيين بمدينة ربك، مدير منظمة الناس للناس يناشد المنظمات بضرورة التدخل وتقديم المساعدات لإقليم دارفور، والخبر الأخير: صحفي وباحث اجتماعي، حركات الكفاح المسلح فشلت في حماية المدنيين في دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة. كشف حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركم الناوي أن مقتل أحد عناصر القوى المخصصة لتأمينه إسر تعرض مركبة كانت تقلهم لكمين نصبته قوات التبع لقوات الدعم السريع قربي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. واتهم زعيم حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي صراحة قوات الدعم السريع بتورطها في اغتيال أحد القادة الميدانيين بالحركة. وقال في منشور على منصة إكسي الاثنين: أنعي اليوم بكل أسف البطل الرفيق بابكر موسى حيث استشهد وهو يدافع عن المواطنين بقرية شجرة قرب الفاشر بعد تعرضهم للتحديد من أفراد من قوات الدعم السريع. حاول الرفيق بكل ما يستطيع أن يصدهم ويمنعهم وحماية المواطنين لكنه دفع الثمن روحه رحمة الله تخشاك أيها البطل. وتشهد الفاشر والقرى القريبة منها توترا في أعقاب استعداد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها لشن حجمات على المدينة والسيطرة على الفرقة السادسة مشات التابعة للجيش السوداني. وأدى التوتر إلى فرار أعداد كبيرة من سكان المدينة التي تعوي الآلاف من نازحي الحرب المشتعلة منذ 15 أبريل الماضي إلى جانب ضحايا الحرب بين الجيش السوداني والحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة منذ العام 2003. اشتكى النازحين السودانيين بمركز مدرسة الإمام المحدي بمدينة ربك بولاية النيل الأبيض السودانية من نقص كبير في مستوى الخدمات الأساسية والرعاية الصحية الأولية بالمركز. وأكد عدد من النازحين الذين وفدوا من الخرطوم إلى مدينة ربك واستقروا بالمركز أن معاناتهم الكبيرة نتيجة لنقص الغذاء والمياه والصحة وقياب الرعاية من قبل الحكومة والمنظمات المحلية والإقليمية. وقال محمد أحمد عبد الله وافي من منطقة الكلاكلة بالخرطوم لراديو تمازج الثلاثاء أنه جاء إلى مركز إيواء مدرسة الإمام المحدي منذ 6 أشهر ويعانون من نقص مياه الشرب.
محمد أحمد عبد الله وافد من الخرطوم من الكلاكلة. طبعا جينا المركز بتاع الإمام المهدي لينا زي 6 شهور. حاليا بنعاني من أشياء كثيرة أول كفاية، لكن هسه يعني حاليا بنعاني من المياه هسه يعني لو لاحظتها بيجي رايد البرة، يعني حتى لا منظمة جات قال لكم هاكم ده في مراكز، يعني شفنا واجي مراكز كثيرة، براميل بيجيهم، تناكر بيجيهم، عندهم خزانات بيدوم، احنا والله بنعاني من المويه بكل بحقنا وما في نزول شغل.
وذكر ان هناك غياب تام للمنظمات مقارنه ببقيه المراكز الاخرى التي تتوفر فيها الخدمات الاساسيه. وابان محمد انهم الان اصبحوا مكتوفي الايدي وليس لهم مصدر دخل يستعينون به. وقال النازح محمد احمد انهم وفدوا الى المركز منذ 6 شهور ويعانون من نقص في المواد الغذائيه والاقاثه، وكشف أنهم لم يحصلوا طيلة هذه الفترة على مواد إغاثية سوى القليل بواسطة الهلال الأحمر السوداني. وتابع أن هناك نقص كبير في الرعاية الصحية الأولية وأن هناك انتشار للأمراض التي تحتاج إلى رعاية صحية متكاملة.
من جانبها أكدت نسرين فضل المشرف إدارية داخل المركز وعضو غرفة طوارئ مدينة ربك أن الغرفة تتولى إدارة ورعاية مراكز الإيواء من ناحية الخدمات الاجتماعية والطبية منذ اندلاع الحرب. وذكرت نسرين أن عدد مراكز إيواء النازحين في مدينة ربك بلغ 58 مركز موزعة على مدارس المدينة، وأن هناك ضعف في وجود المنظمات المساعدة.
الأخت نسرين فضل عبد الله مشرفة في مدرسة الإمام المهدي ربك مربع 29 في اللجنة الطبية غرفة الطوارئ النيل الأبيض المجتمعية الخيرية بالجهد الشعبي التي هي قامت من منذ اندلاع الحرب من يوم 26 رمضان، لهذا الآن هي القائمة بكل ملتزمات الطبية في جانب الصحة، في جانب الأكل والشراب، في جانب السكن، في كل الجوانب هي المسؤولة من كل المدارس وكل المراكز الحالية موجودة، اعتبارا حوالي 58 مدرسة حاليا موجودة في ولاية النيل الأبيض ومحتاجة حاجات كثيرة عن المدارس. والله كل الجهود هي جهود شعبية وخيرين، ما فيش منظمات.
وطالبت الحكومة والمنظمات الدولية والمحلية والسودانيين في دول المحجر والقيرين بضرورة التحرك العاجل من أجل تقديم المساعدة لمراكز إيواء النازحين. قال الصحفي والباحث الاجتماعي علي آدم أن حركات الكفاح المسلح فشلت في حماية المدنيين في إقليم دارفور، خاصة بعد انسحابها من مدينة نيالة حاضرة ولاية جنوب دارفور، واستنجاد حاكم الإقليم مني أركم الناوي بالدعم السريع بعدم محاجمة الفاشر على حسب تعبيره. وبيّن الباحث في تصريح لراديو تماذج الثلاثاء أن دور حركات الكفاح المسلح قائب تماماً، وحاز سبب قيبة أمل كبير جداً للمواطنين الذين كانوا يتوقعون أن تحميهم تلك القوات.
رفاق في حركات الكفاح المسلح فشلوا في 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 موضوع حماية المدنيين مع الأسف الشديد، وكلنا كنا شهود لما هم انسحبوا من نيالة واتجهوا لجهة أرتنهم. نفس الشيء الزعنجة طبعا ما جزوا حتى أنه يحميهم. الحركات الكفاح المسلحة كانت متجهين في نيالة.
وأوضح آدم أن الأوضاع في مدينة زالينج بولاية وسط دارفور بالمزرية بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفرقة 21 مشاة، والآن المواطنين تحت الحصار والمنظمات يصعب لهم تقديم المساعدات. وتابع الفارين من مدينة زالينج وصلوا إلى عدد من المدن منحة نيرتتي ونيالة والفاشر والضعين، والظروف الاقتصادية لا تساعد الغالبية من الخروج من المدينة، حيث هنالك آخرون فروا من مناطق جبل مرة وركرو وغولو. وقال أن دور المجتمع الدولي في قضية دارفور قائب تماما في ظل الفظائع والانتحاكات التي تحدث للمواطنين الأبرياء. نشط مدير منظمة الناس للناس والوالي السابق لولاية وسط دارفور الدكتور عديب عبد الرحمن يوسف المنظمات الوطنية والعالمية ووكالة الأمم المتحدة بضرورة التدخل وتقديم المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور. ويشهد إقليم دارفور وولاياته المختلفة منذ أبريل الماضي العديد من الصراعات والتحجير القسري واشتباكات لم تفلح سلسلة الحدنات في إيقافها، مما عدى إلى مقتل أكثر من 3000 أغلبهم من المدنيين وفرار أكثر من 230 ألف شخص داخليا وخارجيا حسب تقديرات الأمم المتحدة. وقال عديب أن هنالك جملة تحديات منعت مواطنين دارفور من الحصول على المساعدات الإنسانية، منها قلة التمويل واستمرار الحرب مع ازدياد عدد اللاجئين والنازحين. وتابع يوجد بالإقليم 119 معسكر نزوح وتسعة للاجئين من دول جنوب السودان ووسط إفريقيا وتشاد، وأصبح وضعهم سيء بعد أحداث أبريل. وبيّن أن الحرب أثرت على الوضع الاقتصادي حيث يعتمد سكان دارفور على الأعمال اليومية والزراعة، ولكنها توقفت بسبب فرار الأيدي العاملة، وحذر بأنه إذا استمر هذا الأمر قد تحدث أزمة غذائية ومجاعة بالإقليم.
تحت سكان المنظمات بأن الوضع في دارفور عموما في حاجة كبيرة بالنسبة للاحتياجات احتياجات فركزنا في مبتدا الشغل للمناطق اللي كنا فيها، فبدينا في زالنجي ومشينا زي ما قلت المناطق التانية.
وأضاف في مشروعنا نركز على شريحة النازحين واللاجئين في زالنجي وغارسيلا ومعرفة احتياجاتهم وكيفية التدخل وحملات إصحاح البيئة وإنشاء مراحيض وتوفير المياه مع تقديم الدعم النفسي لهم. وطالب المنظمات القومية والوطنية والعالمية ووكالات الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والتنسيق مع المنظمات العاملة لتقديم المساعدات الإنسانية. منظمة الناس للناس منظمة حقوقية حديثة الإنشاء والتكوين، تأسست قبل سنتين، تركز على الأوضاع الإنسانية والسلام وحقوق الإنسان عبر برامج وأنشطة متعددة تعمل على تعزيز المشاركة الفاعلة للشباب والنساء. مستمعينا، بكده وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور ليوم الثلاثاء. إلى حين أن نلتقي معكم في نشرة أخرى، كونوا بخير وعافية، وأكيد من دارفور سلام ومحبة.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم،
ونذكركم بأنه يمكنكم متابعتنا عبر موقعنا على الإنترنت www.radiotamazic.org، وأيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جديد اللقاء بكم مساء اليوم، لكم منا الطيب الأمني.